امشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
خذني بكفك ضمني بمحبة، أبعد صفيع الحزن عن قلبي أنا.
تمشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
والله يجزيك المكارم حينما كف المعونة بالحنان تمدها.
تمشي برجلك لا تخاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، أحبائي من ذوي الاحتياجات الخاصة أينما كنتم كذلك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبعث إليكم عبر قطرات المطر وأثير الأجواء الجميلة كجمالكم الناعمة كرقتكم، أبعث إليكم تحياتي من القلب ليجدد اللقاء بكم في برنامجكم الأسبوعي لسنا أعباء. الأجواء باردة لكنها دافئة بصحبتكم، إذ أنني أتشوق للقياكم في كل أسبوع لأناقش برفقتكم ومعيتكم موضوعا يخصكم لعلي أصل به إلى ما ينفعكم، والفضل الأول لله تعالى ثم لأثير إذاعتكم وإذاعتنا الحبيبة إذاعة القرآن الكريم التي أتاحت لنا جميعا الفرصة في أن نعبر عما يجول في خاطرنا. أنا أعرف أحبائي من ذوي الاحتياجات الخاصة أن لديكم هموما كبيرة تودون لو تعبرون عنها، لكنني أعدكم بإذن الله تعالى بحلقة أعطيكم فيها المجال لتبدعوا كما أنتم دائما، ولتعبروا عما هو يجول في خاطركم عن همومكم المختلفة، ولنسمعكم ولتسمعوا المعنيين عن مطالبكم العادلة، ولنتناصح فيما بيننا. أما اليوم فاسمحوا لي أن نتحدث عن موضوع لربما له من الأهمية الكثير، ألا وهو دمج ذوي الإعاقة في المدارس. وأتساءل هنا، لماذا ينظر إلى هذا الموضوع وكأنه أمر غريب؟ كيف سيندمج الكفيف مع المبصرين؟ يتساءل أحدهم. ولماذا نحمل الأساتذة والطلاب عبء التعامل مع صاحب كرسي؟ يضيف آخر، وإذا كان أصحاب الآذان السامعون يتأخرون في دراستهم وربما لا يحصلون على معدلات عالية أو ربما يرسبون، فما الذي يجبرنا أن ندمج الصم في المدارس؟ ولكننا نجيب فنقول إن الكفيف لا يقل درجة عن المبصر، بل بذكائه وذاكرته يستطيع اللحاق بهم، وهي أمور منحها الله تعالى إياه. أما صاحب الكرسي فهو المبدع وهو المؤلف وهو صاحب الكلمات التي تذيب الأحجار، ولما لا، فالأصم هو الناجح على مستوى الوطن والذي يتخطى امتحانات الثانوية العامة. ليس هذا في كوكب آخر، بل كل أولئك منا وفينا، إن نحن قدمنا لهم كل الدعم وقمنا بواجبنا تجاههم بما يلزم ولا بد أن نسمع هتافهم دائما الذي يقول لسنا أعباء. أحبائي، معي هنا في الأستوديو لمناقشة هذا الموضوع وهو دمج ذوي الإعاقة في التعليم الأستاذ سامر عبد عقروق، مدير مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة في جامعة النجاح الوطنية والباحث في مجال حقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذ سامر، حياك الله ثانية، وقد كنت معنا سابقا، أهلا وسهلا بك ونرحب بك في استديوهات إذاعة القرآن الكريم.
أهلا وسهلا، السلام عليكم لكم وللسادة المستمعين.
الله يرضى عليك. الحقيقة أستاذ سامر، يعني موضوع مهم، دمج ذوي الإعاقة في التعليم في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة. عندما تطلق كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة أو كلمة معاق، يتبادر للذهن أنه يجب أن يكون هناك لهم مراكز خاصة يتعلمون فيها، ويعني ليس لهم حظ في المدارس، لأنهم كما هو مفهوم عند الناس أنهم ينقصهم شيء معين، وطبعا هذا مفهوم خاطئ. الحقيقة إحنا هنا اليوم إن شاء الله تعالى عشان نتحدث عن هذا الموضوع، عشان نفهم الناس إنه هذا المفهوم مفهوم خاطئ، وأن هذول الناس ممكن أن ندمجهم بسهولة، بل بالعكس بتفوقوا زي ما راح يعني يمر معنا في الحلقة. لو نبدأ بمفهوم الدمج والمقصود منه، إيش هو مفهوم الدمج اللي إحنا يعني، هل هو الدمج هو عبارة عن إن نجيب الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة ونضعه بين الطلاب، ولا إله مفهوم خاص يمكن أن نعبر عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك ولإذاعة القرآن الكريم على الاهتمام بهذه الفئة. الحقيقة هذه الفئة الأكثر تهميشا في المجتمع الفلسطيني وفي المجتمع العربي وفي العالم، وهناك من يقول لي هم على رأسنا. شكرا، نحن نتمنى أن نكون بينكم وليس على رأسكم. مفهوم الدمج أخي محمد، إذا ضيقناه فقط نحكي عن مفهوم الدمج في التعليم، وهو أضيق شيء، لكن إذا وسعنا نحن نتحدث عن دمج لذوي الإعاقة ليس فقط في التعليم، في أوجه مختلفة من الحياة، مفهوم واسع كبير له جوانب وله أمور أخرى لها علاقة. أما إذا كنا نتحدث عن مفهوم الدمج كتعليم، فالدمج بمعنى التعليم هو خلق أو إتاحة الفرصة لصاحب الإعاقة أو صاحب الحاجة الخاصة في الالتحاق بالمدارس مثله مثل غيره من ذوي الإعاقة، بشرط أن تكون المدارس مؤهلة تأهيلا كاملا للتعامل مع حاجة هذا الطالب. وهذه من أجل هذا عنوان كبير جدا.
نعم.
يعني مرة أخرى، إتاحة الفرصة للطالب صاحب الإعاقة أو صاحب الحاجة الخاصة للانضمام إلى المدارس العامة، المدارس العامة مثله مثل غيره من الطلاب من غير ذوي الإعاقة، وتوفير كافة الاحتياجات والمواءمات والحياة البيئية داخل المدرسة من أجل حصوله على حقه في التعليم. هذا المفهوم العام لمسألة الدمج. لمسألة الدمج في التعليم.
نعم. يعني أستاذ سامر، هل هناك أنواع للدمج الحقيقة اللي ممكن نذكرها؟ وهناك أيضا الشطر الثاني من السؤال المهم، عندما تطلق كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة أو هذا المصطلح، يعني بتسألوا بعض الناس بيقول لك طب أنا كيف بدي أدمج المعاق عقليا اللي عنده إعاقة عقلية بين الناس بين الطلاب الأصحاء؟ ففي البداية نتحدث عن أنواع الدمج، وكمان بدنا نتحدث نفرق بين أنواع الإعاقات اللي يمكن أنها تدمج والإعاقات التي لا يمكن أن تدمج في المدارس.
نعم. الآن اسمح لي أني أقول أنه الدمج أنواع. النوع أقلهم بحاجة إلى جهد حقيقة هو الدمج في التعليم، لأنه هناك الكثير من الأساتذة داخل المدارس، هناك الكثير من الأجواء داخل المدارس التي تسهل عملية التعليم،
لكن هذا لا يعني،
لا يعني أن هناك دمج كامل.
يعني لا يعني أيضا أنه هذا الموضوع بسيط، يعني
لا
يحتاج
لا
إلى
لا
جهد
لا لا لا. إذا تتذكر في حلقة سابقة قلنا أن مسألة التعليم بالنسبة لأصحاب الحاجات الخاصة أو لذوي الإعاقة هي أهم وضع تحتها مئات الخطوط.
نعم.
أهم ما يمكن أن يقدمه أي مجتمع لذوي الإعاقة هو فتح باب التعليم لهم على مصراعيه.
جميل.
أما إذا تحدثنا عن أنواع الدمج، فهناك يقال دمج مكاني. دمج مكاني، أنت تنقل صاحب الحاجة إلى مكان معين، المكان هذا يكون به كافة احتياجات صاحب الحاجة
للأسف هذه ليست موجودة في بلادنا، هذه موجودة في بريطانيا في فرنسا. بمعنى
كمان مرة بالبطيء
سأوضح يعني. سأوضح العبارة، ده مش مكاني. بمعنى مرة أخرى، أنت تأخذ الطالب مدرسة عادية، مدرسة عادية، مدرسة عامة،
مدرسة عامة،
ولكن هذه المدرسة العامة بها مرافق أخرى يحتاجها الطالب المعاق في داخل المدرسة. من أجل هذا هذا تكون تخدم مناطق جغرافية كبيرة، ويحتاج مثلا بيكون بها علاج فيزيائي، علاج نطق، علاج حركة، علاج لغة، علاج صحي، يعني بمعنى هي عبارة عن كومبلكس زي ما بقولوها باللغة الإنجليزية، مجمع يحتوي كل كافة احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة أو أصحاب الحاجات الخاصة. مدرسة تحتوي كل هذه الأشياء، هي مدرسة عامة. يعني بالإضافة إلى ذوي الإعاقة،
لكن فيها قسم،
بالإضافة إلى ذوي الإعاقة هناك طلاب من غير ذوي الإعاقة يدرسون في هذه، ولكن خلال ساعات الدوام الطويلة قد يحتاج إلى علاج الفيزيائي كجزء من التربية والتعليم. يذهب إلى دائرة العلاج الفيزيائي يتعالج، مسبح خاص مؤهل ليمارس الحركة وعملية السباحة. هذا المقصود في الدمج المكاني. يعني أنت تخلق المكان وتحضر صاحب الإعاقة أو صاحب الحاجة تضعه في هذا المكان. مرة أخرى هو ليس منفصل عن المجتمع وعن العموم، حياة عادية. هناك دمج تعليمي وهو ما نتحدث عنه.
نعم، موضوع حلقة،
موضوع الحلقة. الدمج التعليمي أن تحضر الطفل الطالب أو الطالبة صاحبة الإعاقة أو صاحبة الحاجة الخاصة، تضعها في المدرسة، مدرسة مؤهلة. ونستحدث عن مسألة التأهيل في مسألة الدمج في سؤال لاحق، لأن مسألة تأهيل التعليم لدمج ذوي الإعاقة هي قضية في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، وتحتاج إلى الكثير من الشروط، وتحتاج إلى الكثير من الأسباب من أجل نجاحها. وطبعا هي نحن نتحدث عن دمج في مدارس عامة أيضا.
نعم،
نتحدث عن المدارس كما يحصل في بعض الأحيان، تأخذ المعاق الكفيف تضعه في مدرسة معاقين بصريا.
نعم.
أو تأخذ صاحب الإعاقة الحركية تضعه في مدرسة
يعني
خاصة.
ما دمجته
تعزل... لا أنت عزلت عن الناس بالأصح، أنت خلقت عنده كثير من المشاكل.
نعم.
في هذه الحالة الشيء الآخر وهو الدمج الاجتماعي. أخي محمد، الدمج الاجتماعي هو أنا كصاحب حاجة خاصة أو معاق أعتقد أن هذا أخطر واحد في أنواع الدمج. ماذا نقول بالدمج؟ ماذا نعمل بالدمج الاجتماعي؟ أن بالدمج الاجتماعي تحدثنا في الحلقة السابقة، أنت ككفيف إذا أردت الزواج، لأنك كفيف ما حدا بيقبل الزوجة، إذا أنت معاق على كرسي متحرك بنشف ريقك عبين ما تلاقي واحدة بنت حلال تقبل فيك.
احنا يمكن تحدثنا في الحلقة الماضية،
الحلقة الماضية. الآن هذا من هنا خطورة المهم الموضوع. الدمج الاجتماعي يعني أنت ممكن أن تعلم وممكن أن تؤهل وتخرج من الجامعة، ومن ثم يصطدم في الحياة في أنه فيش حدا بده يتعامل معه كإنسان. إذن مسألة الدمج الاجتماعي تبدأ أخي محمد، وأيضا تحدثنا عن هذا الموضوع في الحلقة السابقة، تبدأ بالأسرة والبيئة المحيطة، وتنتقل وتتسع تدريجيا كما ترمي حجر في بركة ماء.
نعم.
تتسع الدائرة، القبول الأول في البيت، ومن ثم هذا البيت إذا كان قبوله ناجح وإيجابي يستطيع أن يحقق الدمج الاجتماعي لابن صاحب الإعاقة أو صاحب الحاجة بشكل مريح جدا.
نعم.
الشيء الآخر وهو الدمج المجتمعي. تقول لي هلا اجتماعي ومجتمعي،
بدي اسالك يعني سبق
اجتماعي كما قلنا زواج طلاق مش عارف ايش فرح امور مثل هاي. اما الدمج المجتمعي بمعنى ان صاحب الحاجه الخاصه له الحق بالمشاركه الفعليه والفعاله في كافه الفعاليات المجتمعيه التي تتم في المجتمع الذي يعيش به. يعني
مثل
فرقه موسيقيه ممكن يكون عضو الفرقه الموسيقيه، مسابقة ثقافية بيقدر يشترك في مسابقة ثقافية، مسابقة رسم ممكن يرسم ويشارك في مسابقة رسم. وضحت الصورة؟
نعم وضحت
ولا لا؟
نعم وضحت.
وضحت الصورة. إذن المشاركة المجتمعية تنبني عمليا على مسألة الدمج الاجتماعي.
نعم.
إذا أنا نجحت دمج اجتماعي أخرجت ابني بصورة صحيحة حطيته في الدمج المجتمعي انطلق. عشان هيك أنت قبل ما ندخل كنت قولي في عندي حالات نجاح.
نعم.
حالات النجاح هذه نتجت عمليا وتلقائيا من الدمج المجتمعي الاجتماعي الناجح.
نعم.
أفرز الدمج المجتمعي ناجح. هذه أنواع الدمج. لاحظ قديش خطيرة.
صحيح.
خطيرة جدا. يعني ممكن أنجح في الدمج التعليمي وأفشل في الدمج المجتمعي والاجتماعي. عشان هيك هي عملية دائرة
مترابطة.
نعم مترابطة وتدور بشكل مطول.
أستاذنا الشق الثاني من السؤال اللي هو أنواع الإعاقات التي يمكن دمجها. يعني أنا قلت لك الناس تفهم إنه مجرد ما تحدثت عن ذوي الإعاقة بقول لك أنا كيف بدي أدمج المعاقين عقليا مع الطلاب. إيش الأنواع اللي ممكن دمجها في المدارس وأنا عندي نماذج ناجحة وأنت تحدثت برضو، وإيش اللي هي الإعاقة اللي ممكن دمجها حتى ما نخلط في هذا الموضوع؟ وبس بدي أسمع منك الإجابة بعد ما أخذ هذا هاي المكالمة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بك.
من بداية بشكرك أستاذ محمد، بشكر أخ سامر،
حياك الله.
على اللقاء بتكلم معك تيسير الرجبي من جمعية نور عين المكفوفين بالقدس.
حياك الله.
كنا شاركنا قبل 3 أسابيع في هذا الموضوع.
أهلا وسهلا بك.
أنا بتكلم عن بأكد على التجربة اللي قدناها. طبعا الأستاذ سامر تكلم على قضية الدمج.
نعم.
إحنا يعني ذكرت سابقا أنها أول مدرسة دمجية في فلسطين.
نعم.
تقوم على دمج المكفوفين حتى بعض اللي عندهم إعاقات حركية وبعض اللي عندهم هايبر حركة زائدة في المدرسة، مدرسة سراج القدس.
هذه المدرسة خاصة ولا هي عامة؟ يعني أقصد
هي خاصة تابعة للجمعية، خاصة يعني غير ربحية، تابعة للجمعية، تدمج فيها عدد كبير من المبصرين والمكفوفين مع بعض.
نعم.
نفس المدرسة.
نعم.
على إحنا سبب طبعا أنا بتكلم بأكد على القضية إن إحنا كنا نفس شخصيا أنا كنت مدموج في بعض المدارس سابقة، المدارس الحكومية غير مؤهلة، لا الأستاذ مؤهل يتعامل مع المكفوفين. ولم نأخذ فرصة للتعليم، ما في عنا أدوات ولا أجهزة ولا وسائل تعليمية اللي نتواصل بالتعليم.
نعم.
فكثير من المكفوفين كان يترك المدارس ويذهب إلى العمل، وبرضه هنا كان يعاني بعض المشاكل. إلا البعض كان عنده إرادة وتصميم، الحمد لله أنا توفقت في هذا الأمر.
نعم.
كان لدي إرادة وتصميم، وحتى كنت أتعرض للاستهزاء من بعض المعلمين من بعض الطلاب، إلا أن ربنا سبحانه عنا على هذا الأمر واستمرنا وتخرجنا في الجامعة.
يعني أنت تؤكد على ضرورة جاهزية المعلم وجاهزية الطلاب أيضا لتلقي هذا
الضبط. هذا ضروري جدا يتقبلوا الطرف الآخر. ثاني شيء يتم تهيئة، كما تفضل سامي، تهيئة المدارس بحاجة إلى تهيئة وإيجاد الجو الملائم الآمن كمان لذوي الإعاقات.
نعم.
على إحنا طبعا منذ 4 سنوات تم تأسيس أول روضة ومدرسة، والحقيقة يعني أنا بحكي على تجربة ناجحة جدا. يعني أسمع في اللقاءات السابقة أن البعض يعارض قضية الدمج المكفوفين في التعليم من نعمة أظافرهم، ولكن الحقيقة أنا دمجنا من 3 سنين.
نعم. يعني الآن المدرسة هذه يوجد فيها مبصرين.
نعم فيها مبصرين.
نعم.
فيها طبعا نسبة كبيرة، يعني نقول عندنا 15 مكفوف ولا مبصر، بالإضافة عندنا ذوي إعاقة حركية، وبعدين عندهم إعاقات اللي هي نقول حركية زائدة ونفسية. طبعا إحنا هذا الأمر تم توعية أول توفير البيئة للمدرسة الملائمة. كان عدد الطلاب ليس بكثير، يعني حدود الصف لا يتجاوز 20 طالب. تم تأكيد المعلمات كيفية التعامل، إعطاء فرصة مناسبة للطالب، وجود أجهزة تكبير، أجهزة ناطقة، أجهزة ملموسة كمان نافرة لنوفر له الفرصة للتعليم. وأنا بحكي عن تجربة إنه المبصرين المكفوفين تفوق على المبصرين في هذا الأمر.
جميل.
ولم نجد أن هناك طفل يستهزئ بالآخر أو يسمع كلام. هذا الشيء طبعا أدى لنجاح باهر جدا. وإحنا عندنا باحث اجتماعي كذلك لمتابعة الناحية السلوكية والنفسية للمكفوفين وغير المكفوفين، وعنا تواصل باستمرار مع علماء النفس طبعا وأطباء اللي بحاجة إلى متابعة نفسية كمان في هذا الأمر.
جميل.
هذا الأمر طبعا يعني بنحكي عن شيء ناجح وإحنا أصحاب تجربة، بكون هذا الكلام غير صحيح، عليه أن يأتي بتجربة طبعا. على بالإضافة إلى هذا الأمر طبعا إحنا بالإضافة إنه اللي بحاجة لتكبير الكتب منكبر، حاجة لبر الكتب نعمل بر الكتب. الآن في قضية الكمبيوتر الصوتي، يعني الكتب عمالة ندخل على كمبيوتر، يستطيع المكفوف أن يقرأ الكتاب بطريقة الصوت عن طريق الكمبيوتر. يقول الأستاذ سامر بعرف هذا الكلام، هذا من ضمن الأساليب اللي تسهل للمكفوفين التواصل بالعلم. وهذا الإشي كمان أنا بتكلم عن قضية سألت الأستاذ سامر قضية الدمج، كيف الدمج في الآن نحن نعمل بصدد عمل مصادر، غرفة مصادر نوفر فيها كل الإمكانيات اللي بنفس المدرسة تكون تابعة للمدرسة اللي تساعد المكفوفين في هذا الأمر. على كيفية الدمج، الدمج إما يكون الطالب الكفيف في داخل الصف بشكل كامل أو بشكل جزئي. إذا كان بشكل كامل طول الحصة أو جزئي بحاجة لمساعدة، يتم إخراجه خلال الحصة بشكل جزئي ثم متابعته من الباحث الاجتماعي أو المتطوعين بقضية الدروس. هذا الأمر أنا بحثت عن تجربة، والكل بنادي اليوم عمال في هذه التجربة عالميا، وتربية وتعليم عملت ورشات في هذا الصدد، لأنه الحق المطلوب أن نتعلم كل شيء. بعض المطلوبين طبعا بحرموها من الرياضيات، وهذا غلط، كلام غير صحيح وغير علمي، لأنه من حقه نتعلم مادة الرياضيات والتكنولوجيا كمان. بحرموه عمال لا من الرياضيات بحجة أن الوزارة مش موافقة أو فيش إمكانيات لتعليم هذا الأمر. نقطة أخرى يعني بكرة قضية الدمج الجامعي الاجتماعي والتفضل فيه الأستاذ، احنا كجمعية ندمج في قضية كمان الأمور الاجتماعية. عندنا قضية الرياضة، الرياضة متكلمة ضروري جدا، هناك رياضة للمكسوفين، احنا دمجنا في السباحة، دمجنا في الجول بول كرة الهدف، دمجنا بالجودة الآن عما في هذا الصدد الجامعي.
وهنا إن شاء الله كمان راح يكون عندنا حلقة كاملة عن موضوع الرياضة، لأنه موضوع مهم الحقيقة.
نعم. قضية الدمج كمان قضية في العائل في العمل، يعني أنا من طاقم التعليم جزء منا مكفوفين، يعني أنا وأستاذ في كمان أستاذ معي أستاذ نور، إحنا أول اثنين أسسنا إحنا مكفوفين.
نعم.
وأول اثنين تحملوا عبء إنشاء تأسيس مدرسة دمجية، والحمد لله يعني لقى علاقات اجتماعية في المجتمع مع المؤسسات مع الأشخاص مع الأفراد، يعني في تواصل حتى يعني قضية الأسر كمان، لأن الأسر إحنا نحاول نشجع قضية الدمج حتى في الزواج والتقبل، هذا أمر إحنا في هذا الأمر سائرين عليه يعني.
إن شاء الله.
هذه يعني جزء من التكلم، يعني قلت أنا تجربة كشخص، يعني الحمد لله يعني رئيس جمعية ومدير مدرسة وعندي وإمام في مسجدين الحمد لله، يعني وأحمل عبء كثير جدا، ولكن أنا برتاح نفسيا لما أنا بدمج جديد وبخدم مجتمعي وكإنسان يعني بساهم في بناء المجتمع وتنمية المجتمع.
بارك الله فيك أختي سير، الله يجزيك الخير، شكرا لك يعني على تواصلك وعلى مداخلتك، بارك الله فيك.
شكرا لكم.
الله يرضى عليك، شكرا لك، يعني رفع معنوياتنا الأختي سير
حقيقة. شكرا على تجربة رائعة. طبعا طبعا. نعم. شيء جميل جدا.
نعم. أعود معك إلى سؤالي اللي أنا سألته، اللي هو ما هي أنواع الإعاقات التي يمكن دمجها، لأنه الآن أشار لنقطة أنا كنت أحكي فيها وسبقني، أنه كيف ندمج الكفيف. طبعا هنا أنا تسألت في مقدمتي أنه يعني أنا ليش بدأ أدمج الكفيف مع المبصرين، كيف أنا بدأ أدمجه، وبعدين أمر آخر أنه ذكر القضية أنه تعرض للاستهزاء في بداية الأمر، ومن سواء كان من الطاقم التعليمي أو من بعض الطاقم التعليمي أو من بعض الطلاب. فما هي الإعاقات اللي ممكن أنا أدمجها وإعاقات التي يمكن دمجها؟
حقيقة التجربة العملية في كثير من دول العالم، ونحن لا نقل عن دول العالم بأعتقد، يعني الإمكانيات موجودة.
نعم.
لما بتحكي في المجتمع الفلسطيني 13-14 جامعة، كل جامعة من هذه الجامعات فيها كلية علوم تربوية.
نعم.
بمعنى أنت تتحدث عن آلاف من حملة الشهادات في العلوم التربوية.
نعم.
وتتحدث عن آلاف من حملة الشهادات في التكنولوجيا والتكنولوجيا المعاصرة والآي تي وإلى آخره.
نعم.
بمعنى أن هناك كما يقولون بنية تحتية موجودة لجلب العلم واستخدامه في دمج هذه الفئة. الآن عودة لسؤالك، مين ممكن ندمج العلم؟ بقول أيضا أنت يمكن أن تدمج كافة أنواع الإعاقات باستثناء حالة واحدة، وهي الإعاقة العقلية الشديدة جدا.
كمان مرة نعيد بس الفقرة هذه على أساس أنها مهمة.
جميع الإعاقات يمكن دمجها إذا تم توفير.
هذا طبعا وجهة نظر العلم التربوي.
العلم.
نعم.
مش بس العلم التربوي، والطب وكل يعني المعاق معاق في حالة أنه فقد السيطرة ولا يستطيع أن يتحكم بكافة أجزاء جسمه، صار معاق. هذا التفسير الحقيقي والعلمي للمعاق. بمعنى إذا كان عنده مشكلة في إجريه، بقية أعضاء جسمه البصيرة والبصر والأنف والأذن والحنجرة سليمات، فيش عنده شيء، معنى فيش عنده مشكلة. صح ولا لا؟ بمعنى قادر. هلا إذا كان كفيف نفس الشيء، إذا كان عنده مشكلة في السمع نفس الشيء. هلا مرة أخرى، كافة أنواع الإعاقات في العالم يتم تعاملها ودمجها في كافة جوانب الحياة باستثناء التخلف العقلي الشديد. بمعنى المتخلف العقلي الشديد لا يستطيع أن يسيطر على أي شيء، تحمله الكاسة بتقول له هذه كاسة 100 مرة، ترجع تسأله
ما بيعرف.
بس الكفيف
جنون مطبق. هذا
جنون مطبق. نحن لا نحب أن نستخدم كلمة جنون. تخلف عقلي شديد. الكفيف حمله الكاسة قول له هذه كاسة، بحسها أعطيه كاسة مختلفة، بقول لك هاي مش نفس الكاسة اللي أعطيتني إياها.
أصلهم مفتح يمكن أكثر من الموضوع.
يعني القصد إنه إحنا ما نوصل للنتيجة إنه كلهم يمكن تعليمهم وتأهيلهم ودمجهم باستثناء التخلف العقلي الشديد. هذا إجابة على سؤالك. أما كيف يمكن أن أدمج على سبيل المثال الكفيف؟ أنا أستطيع أن أدمج الكفيف بكل بساطة إذا أنا وفرت له التقنيات والتأهيل والبنية التحتية اللازمة لكي أدمجه في المجتمع وفي مكان عمله وفي الجامعة وإلى آخره. على سبيل المثال تحدثنا إحنا سابقا قلنا في عنا في الجامعة 14 كفيف.
نعم. وإحنا راح إن شاء الله بعد شوي نحكي مع أحدهم أعتقد بأنه بيشتغل في الجامعة.
نعم.
في قسم الكمبيوتر.
نعم.
يعني
هو مسؤول مركز.
مسؤول مركز على الكمبيوتر.
نعم. حتى يقول المعاق
بصريا يقول والله إنه ما بيستطيع أدمج الكفيف لأنه ما بيستطيع يحل معادلات الرياضيات. نقول له لا، أي واحد درس كمبيوتر خلص في الجامعة وبيشتغل في الجامعة أيضا من.
القصد إذا أتيحت البيئة المناسبة والأدوات المناسبة. والمؤهلين المناسبين للتعامل مع هذه الإعاقات.
نعم.
أنت تستطيع أن تحصل على نتيجة مثل الطالب أو الطالبة من غير ذوي الإعاقة.
نعم.
هذا في غاية الأهمية. ممتاز. في غاية الأهمية الموضوع، ويجب أن نركز عليه. ما في مشكلة، اللي على الكرسي بيحتاج أنك تعمل له رامبات في مدخل الجامعة، في مدخل المدرسة، سهل جدا إنه إذا وفرت له الرامبات يصير يتنقل من مكان لمكان، للمكتبة، للمدرج، للملعب، للصف، وين ما كان.
نعم. يعني قبل ما أخذ الأخ أحمد حسين اللي هو تحدثنا إنه هو كفيف ودرس في المدارس الحكومية للعلم. نعم. وتخرج. نعم. منها، أنا بدي خليه يحكي عن حاله.
أنا أعرف بدي أحمد وهو طالب في مدرسة قتيبة.
نعم، ابن قتيبة. نعم. يعني كان أحد أسئلتي في المقدمة، إذا كان أصحاب الآذان السامعون يتأخرون في دراستهم وربما لا يحصلون على المعدلات على برنامج السمون، فما الذي يجبرنا أن ندمج الصم في المدارس؟ أنك واحد بيقول لك إنه الصم لا يمكن دمجه في المدارس، وأنا بدي أعطيهم معلومة إنه هناك طالبة اسمها أسماء عنقاوي هي أول طالبة تجتاز امتحان الثانوية العامة بمعدل 76.2 وهي صماء. وأنا يا ريت يعني إذا طبعا هي أكيد ما بتسمعني، لكن إذا كان حدا من ذويها الآن بيسمعنا عبر الهواء إنه يتصل فينا على أساس إننا نتواصل معه ونسأله ويثبت للناس إنه هذه رغم إنها عندها إعاقة سمعية صماء إلى أنها اندمجت في المدارس وتخرجت من الثانوية العامة وبمعدل 76.2.
اسمح لي يا أخي محمد قبل ما تأخذ أحمد، يعني هالصماء هاي بتعرف تقرأ؟ بتقدرش تقرأ؟ بتقرأ.
أنا بقول لك لما بتسمع شو بتحكي المدرس
معلش بتقدرش
تحكي. وما بتعرف تتعامل مع الآخرين أو الآخرين.
لا الآخرين بيعرفوش يتعاملوا معها.
أيوة بالضبط.
الآخرين ما بيعرفوش يتعاملوا معها. بس عشان يكون هي بتعرف تتعامل مع الآخرين.
عشان يكون التعبير دقيق.
بالضبط. الآخرين ما بيعرفوا يتعاملوا معها بس هي بتعرف تتعامل مع الآخرين. بالإضافة إلى هي صماء بس هي تمتلك قدرات كاملة أخرى في المجالات. صحيح. الأخرى
بدليل إنها يعني تخرجت من المدرسة من الثانوية العامة واجتازت الثانوية العامة في فلسطين طبعا بمعدل 76.2. وخلينا ناخذ أخونا أحمد طولنا عليه. السلام عليكم أخ أحمد.
وعليكم السلام، شكرا لك، شكرا لجميع المستمعين.
الله يرضى عليك، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج لسنا أعباء.
أهلا فيك.
أهلا بك. يعني أخ أحمد أنا أعطيتك مقدمة بسيطة سطر يعني، بس أنا ما بدي أكمل القصة كلها لأن بدي أترك لك المجال تحكي عن حالك، وأنت يعني خريج مدرسة ابن قتيبة في نابلس كفيف والآن تعمل في جامعة النجاح الوطنية. بدي أترك لك المجال تحكي عن حالك، تفضل.
طبعا الأول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أنا أحمد حسين أحمد مثل ما حكيت، أعمل حاليا مسؤول عن مركز الحاسوب للمعاقين مصريا في جامعة النجاح.
نعم.
خلينا نبلش من الأول. كانت دراسة في المدارس الحكومية، أنا من بداية الصف اللي هو الصف الأول الأساسي للتوجيهي.
نعم.
وطبعا تنقلت بين مدارس ابن قتيبة ومدرسة الملك طلال، وبعديها درست في جامعة النجاح في كلية الشريعة.
نعم.
أثناء دراستي في كلية الشريعة كان في لي دورات في مجال استخدام الحاسوب من قبل لمصلحة المعاقين بصريا، وبعد ما تخرجت من الجامعة تم تعييني كمسؤول عن مركز الحاسوب للمعاقين بصريا. هذا بإيجاز بسيط.
ممتاز ممتاز، ربنا وفقك الله إن شاء الله. الآن بدك تحكي لي عن بداية، إذا كنت تذكر بداية تسجيلك في المدرسة. يعني الآن طبعا. الآن الأب كل أب الآن بيحمل أوراق ابنه وبيصطحب ابنه للمدرسة على أساس إنه يضيفه للمدرسة يسجل في المدرسة. الآن إذا كنت تذكر كيف كان الموقف لما والدك يعني أخذك معه وهو أنت كفيف وحاول إنه أو سجلك في المدرسة.
طبعا بالبداية أنا الحمد لله نشأت في أسرة متعلمة، يعني كان عندهم إنه التعليمي أنا كان يشكل هدف أساسي بالنسبة لهم، فتوجهوا إلى المدارس الحكومية. طبعا بالبداية كان رفض لأنه كفيف وما في كفيف كان من قبل عنده في المدارس. فتحنا إلى الشؤون الاجتماعية للأخت سلام الشخصير، وتم طبعا من خلال التعاون بين الأسرة عندي بالبيت وبين الشؤون الاجتماعية وبين يعني مجموعة كمان الأشخاص التربية كمان إنه قبلوا إنه يدخلوني المدارس الحكومية يعني الفصل الأول للتجربة. هذا الحكي بالصف الأول
نعم.
على أساس أنه نجحت حيستمر، ما نجحت مش حيستمر، وكانوا حاطين الاحتمال أنه ما تنجح التجربة،
الاحتمال الأكبر أنه التجربة تفشل.
لكن الحمد لله رب العالمين ضمن يعني ضمن الفصل الأول تم أنه في الامتحانات الحمد لله كان مجموعي كويس فيها، فصاروا هم مصرين انه انا اكون موجود معهم في المدرسه الحكوميه اللي هي مدرسه ابن كتيبه، وفيك انا كملت في مدرسه ابن كتيبه من الصف الاول للعاشر وبعدها طلعنا على الملك طلال المرحله الثانويه
ما شاء الله، ويعني كسبت الرهان
الحمد لله.
الحمد لله. طيب اخ احمد، يعني ممكن توجز لنا الصعوبات اللي واجهتك في خلال دراستك في المدارس الحكوميه؟ ايش هي الصعوبات المهمه اللي واجهتك اللي شعرت انه هذه الصعوبات كادت يعني تقف حائل في طريقك؟
انا بالبدايه كانت اكبر صعوبه تواجهني في هذيك الفتره هي كوني انه انا الطالب الوحيد الكفيف في المدارس الحكوميه. فما كان متوفر المناهج الخاصه المطبوعه بنظام بريل. فكنت أحصل على هاي المناهج بطريقة صعبة جدا، لدرجة ما في يعني أحيان كانت توصلني في نهاية الفصل يعني على فترة الامتحانات النهائية. هاي كانت تشكل أكبر صعوبة بالنسبة لي. هلا صعوبات ثانية يعني يمكن في بداية الأمر إنه خلينا كل الصفوف في الدنيا يمكن كانت تواجه مرحلة إنه الطلاب نفسهم مش متقبلين إنه شخص كفيف يكون موجود بيناتهم.
نعم إذن يعني إذن في البداية يعني ممكن تكون واجهت رفض.
هي انه يعني انه كانوا يستغرب الوضع كيف شخص كفيف موجود بيناتهم، كيف بده يتعاملوا معاه كيف اطفال يعني وتفكير الاطفال. بعدين بالنهايه تم يعني انه قبولهم لهذا الوضع. وبالنسبه للمعلمين لا الحمد لله يعني انا كنت موفق مع المعلمين، ما صارش معي اي مشاكل.
وكانوا يعني خلينا نقول كانوا يعطوك حصه تختلف عن الطلاب، يعني عنايه زائده تختلف عن الطلاب؟
عناية زائدة لكوني كفيف لا ما بذكر كان في موجود هذا الحكي. لكن في مثلا بعض الأحيان بعض مثلا في دروس تحتاج إلى تلخيص مثلا تحتاج إلى أنا ككفيف وفي مدرسة حكومية صعب علي أني ألخص داخل قاعة الصف مثلا، فكان أنه يعني يساعدوني في الخارج. كنا كمان في تعاون بينه وبين المرشد الاجتماعي في المدرسة في المدرسة كمان في ابن كتيبة في الملك طلال، فكان هذا الحكي كثير سهل هاي المهمة.
ممتاز أخ أحمد، يعني جميل جدا وأنت نموذج حلو ورائع الله يرضى عليك أخ أحمد. يعني هل ترى أن هناك اقتراحات لابد من وجودها في المدارس حتى يعني يتم دمج ذوي الإعاقة في داخل المدارس؟
طبعا حاليا أنا أعتقد أنه ما بدي أحكي عن مسألة الكتب، أنا أعتقد حاليا هي وزارة التربية والتعليم حلت هاي المشكلة أنه تم توفير الكتب من خلالها. لكن أنا اللي بتمنى أنه يكون في توعية أكبر من قبل الجهات المعنية والمؤسسات للأشخاص العاملين في المدارس وفي كمعلمين وكمرشدين كمان بشكل خاص وكمدراء مدارس، إنه إذا عندك طالب عنده أي حاجة خاصة مش شرط كمان كفيف إنه يكون مؤهل للتعامل مع هذا الشخص. يعني يكون فاهم مثلا إنه أنا إذا كنت معاق حركي لازم يكون عندي هذا الممر اللي لازم أنا أتحرك منه. ما لازم مثلا يسمح إنه في وجود كتير يعني طلاب مثلا يعرقلوا سيره على هذا الممر. إذا كنت أنا معاق بصريا لازم إنه يكون ضمن يوصل للطلاب كمان إنه لازم تعرف كيف أسلوب التعامل مع المعاق بصريا، إنه كيف طريقة عرض المساعدة على هذا الشخص إذا كان هو بحاجة إلها، وكمان يعني كمان عقد بعض التوعية كمان للطلاب كمان بأنه يتعاملوا مع الشخص المعاق بشكل كثير سليم.
يعني بارك الله فيك أحمد، بس في شغل أنت نسيت تحكيها عن حالك، أنك كنت الأول على المدرسة.
الحمد لله.
الله يوفقك إن شاء الله. وأنت كمان في شغل تاني كمان نسيت، أنك كنت تحل الواجب في على جهاز بريل في داخل الصف.
هي جهاز بريل كان مشكلته إنه مزعج، يعني كواجبات كنا نسويها داخل الصف، مثلاً كتلخيص كان من الصعب لأنه مزعج، يعني شيء مزعج كان الطلاب. لكن كواجبات نعم كنت داخل الصف تنحل.
ما شاء الله عنك، ونتمنى لك التوفيق أحمد، وشكرا لك على المشاركة.
العفو،
بارك الله فيك. أخ سامر، يعني الآن تم الدمج، لكن لابد يكون هناك معينات، هناك شروط لنجاح هذا الدمج. كيف ممكن نلخص هذه الشروط اللي من خلالها ممكن أن يعني تنجح عملية الدمج؟
الشروط والمعينات المطلوبة هي وجهين، الوجه الأول معنوي والوجه الثاني مادي. بمعنى لابد من وجود تجهيزات ولابد من وجود أشياء غير التجهيزات. كما قال أخي أحمد قبل قليل عندما قدم نفسه، قال انه والدي متعلمين وهن اللي قدموا لهم يد العون. الشرط الاول عشان انا انجح بدمج ابني صاحب الحاجة الخاصة او المعاق هو قيام جسور تعاون ما بين المدرسة وما بين الاهل. بمعنى الطفل المعاق الكفيف بحاجة الى مين يجيبه على المدرسة ومين ياخده من المدرسة. هل إذا كانت الأسرة مش فاهمة لدورها
طبعا
نروح أول يوم تاني يوم بقولهم ما بدي أروح. ليه؟ لأنه وقف تحت الشتاء وتحت الشمس ثلاث ساعات ما حدش إجا أخده. الآن مرة تانية، الشرط الأول قيام تعاون ومشاركة قوية جدا 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 وتنسيق قوي جدا 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 ما بين المدرسة وما بين الأهل. هلأ ليش كمان هذا مهم؟ مهم جدا. المدرسة لها ملاحظات، تنقل ملاحظاتها للأهل، الأهل لهم ملاحظات، بنقلوا ملاحظاتهم للأهل على أساس إذا في مشكلة ما تتفاقم المشكلة يتم حلها من الخطوة الأولى. يعني أول ما يواجه الطفل المعاق أو صاحب الحاجة مشكلة، إذا كان في تنسيق بين الأهل والمدرسة يتم تطويق المدرسة واحتواء المشكلة واحتواء. كما قلت لك أيضا في الحلقة السابقة يا محمد، أصحاب الحاجات الخاصة حساسين جدا، يعني ربنا أخذ منهم شيء بس أعطاهم شيء تاني. الحساسية مهمة جدا في هاي الحالة. يعني إذا أولاد المدرسة ضلوا يقولوا له يا أعمى يا أعمى يا أعمى، والأهل المدرسة ما حكيت الشيء للأهل والأهل ما سمعوش، مش راح تنحل المشكلة. إذن السبب الأول هو قيام تنسيق وتعاون ما بين الأهل والمدرسة، هذا الشرط الأول لنجاح الدمج. السبب الشرط الثاني هو توفر الكوادر التعليمية وغير التعليمية المؤهلة الموجودة في المدارس. هلا قلت لي ليش في غير تعليمية؟ اللي بالمختبر يقوم بدور تعليمي بس مش دور الأساسي تعليمي. المراسل اللي بالمدرسة هو لا يقدم تعليم لكن هو موجود في جسم المدرسة. يعني إذا كان المراسل لما بشوف الكفيف بضربه شلوط وبضله ماشي مشكلة، والعكس صحيح. القصد توفر هيئة تعليمية وغير تعليمية مؤهلة جدا، تفهم شو يعني معاق، تعرف شو يعني الإعاقة اللي عنده، تدرس يعني ملاحظات عن الإعاقة هاي، شو حقوقه، شو واجباته، وين ممكن نساعده، وين ممكن لازم أكتر من جهة تساعده. هذا كتير مهم جدا. والشيء الأهم المدرس أن يتقبل هذا الطفل المعاق، كما قلنا عن الأسرة. إذا الأسرة تقبلت الطفل المعاق، تعاملت معه بشكل إيجابي، حلت له مشكلة. المدرس داخل الصف ردت فعل الأولى أمام 50 طالب، إما أن تعزز وتقوي عملية الدمج، وإما أن تكون ردت فعله منفرة فورا. يعني إذا المدرس قال واحد بسمعش وأنا ناقصني مشاكل يا زلمة خليك قاعد في بيتك، في مدرسين بيحكوا هيك، جزء الأستاذ أسامة لا يزعل مني، في مدرسين بيحكوا هيك، وهذا مسجلة عندنا، مخالفات مسجلة. واحد على كرسي ما أنت مكسح، شو بدك تطلع؟ بدك تطلع دكتور؟ مسجلة. طب هذه ردود الفعل تخلق توجه سلبي عند الطلاب، والخمسين طالب راح يخرجوا على الساحة يقولوا الأستاذ الفلاني، يقولوا الأستاذ الفلاني حكى هذه العبارة لزميلنا للطالب الفلاني، انتشرت في المدرسة إذا كانت سلبية، وإذا كانت إيجابية أيضا انتشرت في المدرسة. بس لاحظ الصورتين،
نعم،
صورة جميلة وحلوة وصورة قاتمة.
لاحظ المآلة، الثمرة التي ستقطف
بالضبط. نعم. هلأ الشيء الثاني الثالث، الهيئة الإدارية في المدرسة وتوفير التهيئة داخل المدرسة. نعم. يعني لما أنت عندك طالب على الكرسي أنت مش بحاجة كتير أنه مصاري أنك أنت تعمل له رام من باب المدرسة للطابق الأول في المدرسة، بحاجة ل 200-300 شيكل تعمل له الرام. هلأ إذا كانت إدارة المدرسة مستوعبة لهذه الأمور، بتشتغلها بتهيئها، وبالأصل هلأ حاليا عندنا في فلسطين كافة المدارس الجديدة التي بنيت جزء من 2007 أو قبل شوي، جميع المدارس يجب أن تكون مهيئة لاستقبال الحاجات الخاصة، وهذا الشرط مش من عندنا بالمناسبة. نعم. الشرط هذا من المانحين عشان نعطي للمانحين حقه.
أنا في المقدمة الحقيقة قلت أنه بعض الناس يتساءلون لماذا نحمل الأساتذة والطلاب، كما تحدثت قبل قليل أنه صاحب الكرسي بيطلع دكتور، لماذا نحمل الأساتذة والطلاب عبء التعامل مع صاحب كرسي؟ وأجبت أنا عن هذا السؤال، قلت أما صاحب الكرسي فهو المبدع وهو المؤلف وهو صاحب الكلمات التي تذيب الأحجار. بدنا نتوقف قليلا مع تقرير نثبت فيه ونقوي في هذا الكلام، نسمع التقرير مع بعض إن شاء الله بنرجع.
لم أكن لأخلق جسمي ولكن الله خلقني هكذا، لكن الله خلقني هكذا، الله خلقني هكذا.
بقوة هذه الكلمات بدأت خواطرها، والتي لا يخطر ببال أحد أن يسمعها ثم يرى جسما ضئيلا مشلولا تسكنه ابنة الرابعة عشر ربيعا، تسكنه ابنة الرابعة عشر ربيعا بكل هذه العظمة والشموخ والإرادة والعزيمة، ويغلف كل ذلك حياء أنثوي أخاذ يأخذنا مع جمال ليس لشمس الصباح مثله. إنها لوراند هشام من قرية برقة المتربعة بين نابلس وجنين، وهي المتفوقة في صفها التاسع، ولا ترى أن جسمها المقعد يقعدها عن أن تكون كاملة.
أنا طفلة كاملة، لي عقل أفكر به والذي أجده كاملا، وأجد نفسي إنسانا لا ينقصني شيء، فأنا الكمال بعينه، ولست أسأل ربي لماذا خلقني هكذا، ولكني أسأل الناس لماذا ينظرون لي هكذا.
ولا تعيقها نظرات الناس أو تعليقاتهم، ومهما تعاظم الناس بكمال أجسامهم فهي تملك من الثقة بالنفس ما تتعاظم به على غيرها.
مهما كنتم من عظمتي والعلاء سأصل عظمتكم بعلمي وشخصيتي القوية وهما سلاحي، وإني أذكر لكم الشيخ العظيم المقعد الذي بهمته أحيا أمة، ومن ضعفه أوجد القوة، فقد كان جالس على كرسي وكان ضعيف الجسد ولكنه قوي الإرادة.
وإذ اتخذت لورالد من عظمة بعض المعوقين قدوة لها، فإن من يراها برقتها وشللها وجمالها وعجزها وطفولتها يظنها لا تستطيع شيئا ولا تقدر على شيء، فماذا بإمكان من قعد قعودها أن يصنع أو ينتج لمجتمعه ووطنه؟
أنا إنسان خلقت لأكون إنسانا منتجا لمجتمعي ولوطني، فأني أحارب في اليوم 1000 مرة وقاتل وفجر بقلمي للسطور والصفحات البيضاء المهملة.
تلكم الأوراق البيضاء المهملة رفيقة إبداعها في الكتابة والتأليف، إبداعها الذي لم يوقفه القعود.
لم أكن أعلم أنني سأخلق وأكون طوال العمر قاعدا، فربي عني على أن أكون فردا صالحا، وعني على أن أسطر بجسدي هذا علما رائقا، واجعلني قدوة ومثلا لكل إنسان واقفا.
قدوة أنت لنا جميعا يا لوراند، وأنت المثل الأجمل والأروع لكل الواقفين والقاعدين، كيف لا ونحن نستمع إليك تنثرين خواطرك الأدبية وتتحدثين عن آمالك.
أود أن أتحدث عن آمالي، آمالي المميزة في أحلام الجميلة التي كتبتها بالسطور لنا حتى أن أظلمت الدنيا تبقى منيرة لم يمحاها الليل الطويل. آمالي التي عند البعض صغيرة وعند البعض مميزة وعند البعض مستحيلة، لكنها آمالي وأنا أحبها وأرعاها منذ كنت طفلة صغيرة.
أحبت لورند آمالها فلم تخيب ظنها الآمال، ولكن الواقع صعب والتحديات ما زالت أكبر من أن تتحداها لتعيش في مجتمعها ومدرستها كالآخرين.
كم وددت أن أعيش كالآخرين في المجتمع وفي المدرسة، لكن هناك حواجز أنا أصغر من أن أجابهها، لكني سأواجهها، اعتبروه تحدي على الواقع. رغم أنه لا توجد إلا قلة من التسهيلات لأخذ علمي، ولكني أتحدى الملايين من الأشياء وكل من يقف بطريقي، وأعرف نفسي جيدا، عنيدة أعشق التحدي، لا شيء يغيرني.
تعلن طفلتنا الجميلة العنيدة أنها لن تتغير، ولكن متى سنتغير نحن الذين بإمكاننا أن نصنع شيئا لمن أقعدته الإعاقة الحركية؟ وإلى متى ستبقى لوراند ومن هم مثلها من الطلاب والطالبات حبيسي مقاعدهم وغيرهم ينطلق إلى ساحة المدرسة عند الاستراحة أو إلى المختبر أو إلى غرفة الحاسوب أو المكتبة؟
أغلب وقت بضلنا بالصف، أنا بقدر عشانه وقت الفرصة بينزل البنات وأنا بضلنا بالصف، يعني انه لما تنزل الدار من لو اسنسل او ايش يعني قادر انزل، انه اكيد طبيعي انكم بكون احسن، يعني بقت الحصة الحاسوب بيطلعوا كلاتهم وانا بضلني بصف لحالي باخدش، يعني لما نحط الحاسوب لحالي اكيد يعني بكون احسن، وما يعني بنحلم انه كل البنات يعني بياخدوا، والمختبر برضو في درج اذا بدي اروح على برضو المكتبة في درج لتحت وبقدرش انزل عليها، يعني ياريت انه لو بقدر انزل عليها، وهيك بحب كتير اني اقرأ وطالع الكتب او قصص او روايات وبكتب خواطر.
الطفلة الكاتبة الجميلة لوراند تتمنى ما هو حق لها وحق على المسؤولين لتحقيقه واستخراج قوانينه من غياهب كتب القانون وحقوق المعاقين.
وبدأت أيضا أدرك حقوقي وواجباتي وأعرف ما لي وما علي، وهنا صدفة أدركت أن حقوقي كانت ولا زالت مكتوبة في كتاب يحفظها البعض ينساها البعض لا يعرفها البعض، لكنها مهما كان تبقى مجرد كلمات عابرة بين سطور ذاك الكتاب.
أوليس من حق لوراند المثل الأعلى لمثيلاتها المقعدات والواقفات أن تخرج الكلمات المنادية بحقوقها من بين الصفحات والكتب إلى حيز الفعل والوجود؟ أوليس من حقها أن نعينها على أن تتذوق طعما آخر للحياة؟
لقد بدأت يا سادة أدرك أن للحياة طعم آخر غير الذي كنت أعرفه وأنا طفلة، إنه ذاك الطعم الذي يسير مع عرق الجبين، الطعم الذي يحتاج إلى جهد كبير حتى يصبح حلوا.
يا أيها السادة المتفرجون والمستمعون، للحياة طعم آخر لا يستلذه إلا من عرف دوره في الحياة.
أحب أن أكون بطلة المسلسل، مسلسل الحياة الجميلة، في نهايته ينتصر البطل الذي يكون رمزا للخير، وهذا البطل سيكون أنا، وهذا البطل سيكون أنا، وهذا البطل سيكون أنا.
أمه ملأ عينك تدمع وقلبك يجزع، ألأني معاق؟ لا لا تبكي، صبرا أمه، نعم أنا معاق، ولكن بقلبي لم تخلو شعلة الإيمان بقضاء الله وقدره. ولتعلمي أمه، لتعلمي أن لدي عزم كعزم الجبال الشداد، لي طموح يجتاز أعالي الصعاب بعون الله.
أبشري بالخير يا أم المعاق، فالأمان الزهر دوما في ائتلاق.
نعم أخ سامر، أستاذ سامر، يعني بس أنا بدي أنوه للإخوة المستمعين إنه الكلمات اللي تحدثت فيها لوراند ليست لعظيم من عظماء الأدب ولا كاتب من الكتاب، إنما هي للوراند اللي هي بالصف التاسع، هذا من تأليفها وكتابتها وإلقائها أيضا. يعني تحدث كل الصعوبات رغم كونها على كرسي لا تستطيع أن تتحرك، لا تستطيع أن تقوم بحاجات خاصة، إلى أنها يعني ينفجر منها كلمات كما ذكرتها وصفتها أنا تذيب الأحجار. يعني هل من تعليق على لوراند؟ لأنني بدنا نختم بهذا التعليق الحلقة، وبدنا نترك بقية النقاط الكثيرة اللي هي شروط نجاح الدمج ونصوص قانونية والآخره للحلقة القادمة إن شاء الله.
بدي أقول لوراند بارك الله فيك، ما شاء الله عنك مبدعة، بس بدك تنهي أخي محمد، بدي أقول لك أنه عملية الدمج في المدرسة اللي فيها لوراند فاشلة، هذا اللي بدي أنهي فيه، لأنه بتاخدش حصة الرياضة، بتاخدش درس المختبر الحاسوب، بمعنى أن عملية الدمج فاشلة والمدرسة المعنية
يعني هي حاولت أن أنها تندمج، وأهلها طبعا ما قصروا في ذلك، بأخذوها كل يوم زي ما تحكي أنت برجعها،
عشان هيك إحنا قلنا عملية الدمج في المدرسة التي تدرس بها لوراند فاشلة.
والهي للعلم أيضا بتقول أنه هي بتحب القراءة، بتحب تقرأ الكتب والقصص والروايات، وبتحب تكتب طبعا، هي كاتبة، ومع ذلك ما بتستطيع تنزل على المكتب.
أخي محمد، باعتقادي أنه الإمكانيات موجودة، يعني كونها بتوصل على المدرسة، هي على كرسي متحرك وبتوصل على المدرسة، معناها المدرسة مؤهلة. كل المشكلة أنك تنقل المكتبة ومركز الحاسوب إلى الطابق الأول بحيث يمكن لوراند أن تصل، ومطلوب من معلمة الرياضة بدل أن تبقى لوراند بالصف تشركها مع زميلاتها في الحركات اللي باليدين، تعطيها كرة، ارمي الكرة على كرة السلة، لا في زميلاتك إلى آخره. يعني المطلوب من المعلمين ليس شيء خارق. أتمنى أن
إن شاء الله
يكون أحد من المدرسة يسمع ما نقول حتى يجري التعديل
من يعني المعنيين.
شكرا لك.
أشكرك الأستاذ سامر عبد عقروق، مدير مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة النجاح الوطنية أيضا، وكما قلت لي الباحث في حقوق الإنسان. أشكرك جزيل الشكر على حضورك وعلى المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وإن شاء الله تعالى لنا لقاء آخر لإكمال هذا الحديث في عنوان الحلقة اللي هو دمج ذوي الإعاقة في مدارس التربية والتعليم. شكرا لك يا أستاذ
شكرا
سامر.
لك.
وأيضا في الختام أشكر الطفلة، شكرا جزيلا الطفلة لوراند هشام المبدعة حقيقة على هذه الكلمات الرائعة، وأشكركم أعزائي المستمعين الكرام لحسن إصغائكم. أتمنى بعون الله تعالى أن ألقاكم يوم الأحد القادم، حتى ذلك الحين أتمنى لكم الخير والصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خذني بكفك ضمني بمحبة، أبعد صفيع الحزن عن قلبي أنا.